كنا في قاعدة أسباب النزول الجهة الأولى فيها وهي التوثق والتوثيق في مصادر أسباب النزول كي لا ينعقد المفسر إلى ماذا؟ إلى استظهارات خاطئة في الحياة. ومثال بارز على ذلك مر بنا ولا زلنا فيه هو غزوة أحد التي تستعرضها جملة من الآيات في سورة آل عمران. وذكرنا شواهد عديدة في هذه الآيات سورة آل عمران حول غزوة أحد تفند بصراحة الروايات المجهول وفي أسباب النزول الدالة أو الزاعمة تلك الروايات الملصقة، فهي ليست رواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله ولا إلى أحد من أئمة المعصومين، إنما هي منسوبة إلى جملة من الصحابة. هاي نقطة لطيفة نتلخص فيها، كثير من روايات أسباب النزول عندهم غير مسندة إلى النبي ولا إلى أوصياء من أهل البيت، جلها منسوبة إلى صحابة وتابعين أو تابع التابعين. على كل كراوي حدث تاريخي إن كان ثقة أو عادل أو صدوق على بحث آخر، لكن المقصود أنها غير منسوبة إلى من عبد الرواية، رواية تاريخية وليست رواية نبوية ولا رواية عندهم يعني. بخلاف أسباب النزول المفروض اعتمادها عندنا، وإن كان المفسرية خاصة للأسف كما ذكرنا في جملة من الموارد يعتمدون على دين الرواية المنسوبة لغير النبي والأهلية ولغير من يوثق حاله. على اي تقدير فشواهد عديده مرت بنا ان هذه الروايات التاريخيه المزعومه ان سبب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان رايه على البقاء في المدينه المنوره لحرب قريش في احد دون الخروج منها، وأن أكثرية الأنصار وشباب أهل المدينة المتحمس كان للجهاد وللشهادة، كان رأيهم أيضا سعد بن عبادة وسعد بن كان رأيهم على الخروج. هذا القدر صحيح أن أكثر الأنصار كان رأيهم على الخروج. القاعدة المهمة التي صال بها النبي وعوضت هم الأنصار الحقيقة، أما المهاجرين من قريش المخلصين هم قرية، وإن كان للمخلص منهم كان له دور مهم مثلا. على أي تقدير فزعم بأن النبي كان رأيه على عدم الخروج وأن هذا كان سبب الهزيمة العسكرية. الشواهد العديدة مرت بنا أن الآيات تفني تقول سبب الهزيمة أمور أخرى هو ضعف نفس الصحابة وعصيانهم بالتخطيط العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم، رغبتهم في الدنيا، ضعف النفوس وفرارهم و و و شواهد عديدة. في شاهد ذكرته في الفصل الثالث من الإمام الإلهية يعني مذكور عند جملة من المحققين في هذا البحث، لست أريد أن أقول موسكين، وهو مر بنا أمس في هذه الآيات ما توقفنا عنده غفلنا عنه. لاحظ الآيات الكريمة تقول يقولون الآية 154 في سورة آل عمران يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم. هي المقابلة ها هنا يعني برا خارج المدينة المنورة.
في بيوتكم يعني في داخل المدينة. فلو كنا في المدينة تحصلنا أقوى، لا يحدث القتل لنا. بينما في بواحي المدينة هو سبب الهزيمة. القرآن بالعكس يفنك على السبب، يعني هذا تبين صريح من القرآن لأي شيء، أن سبب الهزيمة لا مرجع من الخروج. هذا مثل ما يقال نقض صريح من آيات القرآن لهذه الروايات المرصصة. وكذلك التعبير في الآية 156: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني خرجوا سافروا أو كانوا غزا، لو كانوا عندنا يعني متحصنين في غرفة قلاع أو في البيوت ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا تدليل صريح صافا في الموضعين من القرآن لهذه الدعوة المزعومة المفهومة. فكيف تكون هي سنة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعود إلى ما كنا فيه وصلنا إليه، حيث ادعي أن رأي الأكثرية كان على الخروج، ورأي النبي كان على ماذا؟ على نقش المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بأن المس هو السبب للنقص، هكذا الزعم، ومع ذلك يعلم بأن الهزيمة، هكذا الزعم، أن الخروج فز الهزيمة. مع ذلك النبي نزل عند رأي الأكثرية، وإن استلزم ذلك من الخسائر الفادحة مع الذين دعي الخسائر. كل ذلك تعصيلا من النبي لهذا الأصل العظيم، وهو تحقيق رأي الأكثرية حتى على قول المعصوم وهو قول النبي. شوف كيف صيغة هذه العقائد عقائدية في آية الشورى النازلة في سورة أحد بهذه أسباب النزول الملخصة. بحث عقائي يا اخوان، مو بحث مع الفقه السياسي، وايضا في الفقه السياسي جعلت قاعده الشورى معناها راي الاكثريه بهذه اسباب النزول الملخصه. يعني ماهيه الشورى قلبت عما هي عليه في مدرسه اهل البيت. فمدرسه اهل البيت ليس الشورى معنى راي الاكثريه، الشورى تمحيص الحقيقه، تنقيب عن الحقيقة، بنت معلومات. سمي المشتري مشتري من الشورى لأنه يمتحن ليكتشف الحقيقة، فيما إذا كان الحقيقة هي أوصل إليها النخب من الثقب الأكثرية، فكيف تكون الأكثرية محكمة على النخب؟ أو نخبة النخب أوصل إلى الحقيقة من الأكثرية، فكيف يحكم الأكثرية على النخب؟ إذا ما هي تلاحظ الصورة في مدرسة أهل البيت عقيدة قاعدة فقهية في الفقه السياسي وفي فقه نظام الدولة، والأهم من ذلك في العقيدة بمعنى استصواب الرأي، عملية مراكز دراسات، مراكز تحقيقات، مراتب استشاريات، مقصد صندوق رأي الأكثرية. صندوق رأي الأكثرية للرقابة هذا صحيح، هذا مؤصل في منهج أهل البيت، أن الأمة يجب أن تكون مراقبة كلها، كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا صحيح. بينما في الطرف الآخر يقول لا، في الرأي الأكثرية في المراقبة ليس للأكثرية للجميع حق المراقبة، السلطان ظل الله في الأرض، يجي طاعة السلطان ما لم يظهر منه كفر بواح، بواح يعني بين باح وظهر. هكذا الطرف الآخر عكس هذا، شوف طبعا حتى في التنظير الديمقراطي ربما بعض الاحيان هكذا
يجيك الحكومه ويجيك القانون هل ما تعبير عن كذا
بينما لا في طرف مدرسه في روح المدرسه التعليميه نظريه مدرسه التعليميه الراي للشارع حقيقه نخب بل نخبه للنخب نعم في مسؤوليه المراقبه للوضع العام لمصير الامه لكل مسؤول الكل له حقوق ترى صحيح كما يقول علي بن مسعود رضي الله عنه اغتصب هذه الامه امرها يروعي النبي علي بن مسعود فاقتلوه هذا صحيح فرق بين الجانب الفكري والجانب العملي الجانب العملي كلها في انسان مسؤول بس الجانب الفكري النخب ونخبه النخب ونخبه نخبه النخب هو المقصود لاحظ التلاعب والتفاعل الحيوي في مدرسة أهل البيت بين نظرية الإمامة ونظرية مشاركة الأمة. في الجانب العملي في الميدان السياسي الاقتصادي الزراعي العسكري غير الأخلاقي الكل مسؤول كل الإنسان يراقب أحد مظاهر نصرة المعصوم أن يراقب الأمة حتى وزراء المعصوم لأن وزراء المعصوم غير معصومين ولاة المعصوم غير معصومين فمن النصيحة المعصومة أن تراقب حكومة المعصوم مو الشخص المعصوم حكومة المعصوم وذلك كثير يخلطون بعض الكلمات في نهج البلاغة يقول شوف هذا اعتراف من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد العصمة هذا يعني مميشتي فيه يقول حكومة أجهزة حكومة أمير المؤمنين ليست معصومة فرق بين علي بن أبي طالب معصوم رسول الله معصوم فوق عصمة أمير المؤمنين بعد وبين أن نقول ماذا وبين أن نقول أعضاء حكومة الرسول أعضاء حكومة أمير المؤمنين أعضاء حكومة الحسن في المجتمع أعضاء حكومة سيد الشهداء أعضاء حكومة بقية الأئمة أو الإمام المهدي غير معصومين إذا الله أخر كيف أكو بين المظلومين لذلك خطب أمير المؤمنين خطبة ربما في ثالث يوم من استلامه للخلافة قال عليه السلام إني لست فوق أن أخطئ موجود من الله فلا يعني مضمون الخطبة تبخلوا أو تمنعوا عني مشروع أين قال سلام الله عليه يعني لما استلم حكومة يعني هاي الحكومة أمير المؤمنين كحكومة نعم فعل حكومة ليس فقط مسند لعلي بن أبي طالب كل أعضاء الحكومة يشتركون فيه قال الحكومة قد تكون بأخطاء سبب أولئك الأعضاء فمن نصرة أمير المؤمنين ونصيحة للإمام نصيحة الإمام بأن تعين الإمام على تفقد مواضع الفساد في الحكومة هذا أمر آخر فالمقصود أن يبقى في مدرسة أهل البيت مختبر الفكر والعلم شيء أما قوى العمل شيء آخر هذا أنا أذكر بإيجاز البحث طويل لا يوجد أذكر في البنود السياسية لكن إذا ألخص فكرة النظام السياسي عند مدرسة أهل البيت عكس ذلك في الدمقة طبعا الدهاء أو نظرية الشرطة وإن كان الآن البشر في العصر الراهن الحاضر مضطر لمراكز الدراسة مضطر لمراكز الاستشاريات يعني شنو النخب تخصصيه مضطر لمراكز الاستراتيجيات يعتبرها هي عقل النظام طبعا هذا هي نظرة تهدي امر استشاري تخصصي صعب تعطيه لعامة الناس شنو عامة الناس وما يدريهم عامة الناس يمين او يسار او جنوب او شمال نعم بعد أن يعلموا يمين من اليسار الشباب من الجنوب وعي علمي بتوسط مسؤولية النخب ونخبة النخب ولكن من جهة الإعلان والرقابة العملية ضمن الهجوم طبعا عكس ذلك لكن في الطرف الآخر أيما كان هذا أمر عقائدي مهم عقائدي ينحدر للفقه السياسي الآن الصورة للأسف في كتب التفسير أو في كتب الفقه السياسي المدونة من الطرف الآخر أو حتى ربما من أقلام من الطرف الخاص فشرت بالمعنى الآخر الصورة بسبب ماذا؟ أسباب للنزول هذه الملفقة أن في أحد رأي رسول الله صلى الله عليه وآله كان على الخروج على الخروج المكة المدينة وهو سبب للناس إلا أنه نزل عند رأي الأكثرية الخاطئ الذي سبب الهزيمة وهذا مما يدل على أن الشورى ملزم للرسول فضلا عن غير الحاكم غير الرسول إذا وين ولاة الرسول؟ ولاة الرسول فقط في تدبير الوحي هناك معصوم أما في التدبير والإدارة لا أعوذ بالله هكذا شوف كيف تسلسلت في البحوث الآن تعالوا هنا أولا قلنا هذه روايات النزول الروايات أسباب النزول هذه كلها مرفقة وخاطئة أولا بالعكس كان رأي رسول الله على الخروج فرأي الأكثرية طابق رأي رسول الله لأنه قال والذي ابتدع للخروج طرحه ليس الأكثرية هو رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هو أعز الأرضية لتوعية الأكثرية فانجابت الأكثرية مع رسول الله حسب أسباب النزول الصحيحة روايات الصحيحة فهذا يسمى شديد وين يقولون الشورى هنا بالعكس لاحظوا في بدر بدر صحابي كبير لا حادثة بكسمة قال يا رسول الله إنها قريش خيلاءها صحابة أخير لم تهزم ولا تهزم قريش أصلا أتلم رسول هذا الأراء ضرب عرض الحائط رأي واحد كان فيه إقدام وجرأة وشجاعة في صورة الظاهر يعني وافقه رسول الله وإذا رسول الله يعلم الحقيقة الواقع ولما يريد يستنهض يمحص الآن لاحظ سياق الآية فبما رحمة من الله لنت لهم في الجانب التربوي من القاعد للقاعدة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب خشن شديد حاد لانفضوا من حولك فمصر في آية آلة الرياسة شعته صندوق لا ضيق الصدر لم تضل من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر لاحظ هاي شاورهم وردت في سياق عناية ورعاية القيادة للقاعدة لا ان القيادة مفروضة للقاعدة آلية تربوية تجبيرية للقيادة يعني جعلهم كما يقول الشيخ المفيد فائدة أمر الرسول بالمشورة هو أن يمتحن رسول الله الأفراد من حوله ويبصر الأفراد من حوله على ضعيفيهم من قويي الهمة تفعيل مشاركتهم في المسؤولية العامة خمس فوائد عظيمة ذكر الشيخ المفيد لاحظوها في تفسير شاورهم في الأمر طبرسي رحمة الله عليه مجمع البيان نقلها عن الشيخ المفيد أيضا لا صلة لها برأي الأكثرية وهذا الباحث لذلك لاحظ في هذه الآية يقول الباري تعالى فإذا عزمت أنتهم عزموا عليك عزمت أنت فتوكل على الله يعني ولو خالفوك صنع الحديبية ألم يخالف كل الصحابة رسول الله 1500 صحابة كانوا مع رسول الله على علي بن أبي طالب كلهم خالفوا رسول الله في عقد الصلح هل نزل رسول الله عند رأي الأكثرية الخاطئ؟
لا.
وقد شرب الله عز وقد وصف الله عز وجل رأي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. رأي الأكثرية أو المطبقة على علي بن أبي طالب على أنها هزيمة وفشل. الله يقول: أنتم لا تنظرون واقع لواقعيات السياسية والعسكرية، هذا فتح مفاجئ، فتح مبين. طبعا في فرق في اصطلاح الوحي بين النصر والفتح، الفتح أعظم من النصر. سيد الشهداء في خطف فتح، من لم يأتي معنا لم يدرك الفتح، وإنما يتحقق النصر العسكري. فتح القلوب، فتح الأدمغة، فتح الثقافة الحقيقية، فتح أبواب النور والبصائر، فتح حضاري، بناء حضارة، وإنما يكون نصر عسكري. إذا شوف في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. في فرق بين النصر والفتح. نصر ظفر مؤقت، الفتح ظفر طويل الأمد عابر. لماذا سمى القرآن صلح الحديبية فتح مبين؟ لأن اعترف قريش بدين الإسلام، وهذا من حيث لا يشعرون. هم في الحقيقة ركزوا بنيان الإسلام، ليس مبان، يعني بقى شجرة الإسلام زرعت في الجزيرة وفي العالم. فتح مبين اعترفت قريش كأعراف أن دين الإسلام دين، وغير قريش صار أمر واقع حقيقي. فتح مبين. المفروض هنا يقول القرآن: فإذا في صلح الذين راح حسب يدعونه، فكيف الرسول ينزل؟ ليس في صلح الحديبية. القرآن يحدثنا في سورة الحجرات أن أكثر حياة الرسول السياسية والعسكرية كان رأي الأكثرية على خلاف رسول الله، والرسول لم ينصاع لهم، ولو انصاع لهم. واعلموا أن فيكم في الآية: إذا جاءكم فاسق بنبأ، واعلموا أن فيكم رسول الله. رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. تقرأون المشقة والخطأ. هناك أيضا في بين الصراط: كل هذه نروح نحاربهم شوي شوي يكرمهم. لا، طريقة المعالجة طريقة أخرى. حتى رسول الله شخص آخر غير الوليد بن عدي حقق الفاسق اللي يسمى القرآن فاسق: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني وقعتم في المشقة والحرج والفساد، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يعني اتباع رسول الله هو الإيمان. إذن كيف نفسر شعورهم في الأمر إلزام النبي برأي القاعدة؟ مطلب عقائدي خطير. القرآن يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل صاحبكم وما هوى. آيات كثيرة تبين أن العصمة في التدبير بالنبي وآل بيته لا بالقاعدة. الآن عندك آية ذكرتها لك عكس هذا المفهوم المقبول بالسورة. آية أخرى أذكرها لكم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه. فقط العلماء في آيات تفسرها لأهل البيت هم الذين وصفوا بالعلم، لا ينشرون المطهرة. علماء من الشام راسخون في العلم. فبالعكس تمحيح، مع أنه إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف، يعني ماذا؟ يعني أمر مرتبط بالوضع العام السياسي العسكري الأمني، سواء أمن اقتصادي أمن أخلاقي. خوف اخلاقي، خوف اقتصادي، خوف تجاري، خوف عسكري، خوف فكري في المجتمع. اذاعوا به، لا تبيعونه، لا تروجوه، ردوه الى الله والرسول للبحث في سبيل الله، وصلى الله على محمد وعلى اله.